بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في مجموع الفوائد: الفائدة 63، حكم نقل الأعضاء. كثر السؤال في هذه الأيام عما وقع أخيرا في الطب الحديث من أخذ جزء من جسد الإنسان وتركيبه على إنسان آخر مضطر إليه، كأخذ لحمة من جسده لسد شفة أخرى أو لأنفه.
شو قول؟
كأخذ لحمة من جسده لسد شفة أخرى أو لأنفه، أو أخذ عين الحي الذي على وشك التلف وتركيبها في محل عين أخرى، أو أخذ عين الحي الذي على وشك التلف وتركيبها في محل عين أخرى، ومنه أخذ الدم من إنسان لآخر لتقوية دمه وما أشبه ذلك. فهل مثل الأمور تسوغ لما فيها من المصالح المعروفة ورضى من أخذت منه أم لا؟ يسوغ أم يفرق بين ما تعظم مصلحته جدا فتقل مضرته ومفسدته فيسوغ، وما ليس كذلك فلا يسوغ؟ الجواب:
على كل حال مسألة طويلة الكلام فيها، ولا ما هو طويل؟
اي هذه طويلة.
ها؟
اي طويلة، مطول.
طويل ما هات فايدة بعدها.
طيب.
على كل حال الذي عرفناه ان الشيخ كأنه يرى جواز الأعضاء للمضطر، ذكر المسألة ان المسألة خلافية، ومسألة نقل يعني جزء بسيط كلحمة ولا من جلد ولا دم ولا هذه أمرها سهل، لكن الشأن في نقل الكلى والكبد وكذا وأشياء، ثم يعني هذا يفعلونه مع إنسان حي سليم، يأخذون الكلية كليته ويضعونها في آخر، في إنسان آخر، أو إنسان على وشك الموت، أعوذ بالله، فيشققونه ويأخذون مثلا منه الكلى أو الكبد أو الجميع ويضعونها، فهذا في الحقيقة يعني القول بجوازه فيه إشكال كبير، لا حول ولا قوة إلا بالله. المسلم يعني خصوصا الذي يعني على وشك الموت كونه يشقق لتقطع بعض أعضائه تركب، هذا فيه يعني إزراء به، وفيه امتهان لجسد المسلم. ولو كان يقال إنه مثلا إذا سمع بذلك وهو حي، أو إذا سمح يعني أولياؤه والذي عليه شيخنا الشيخ بن باز، وحتى الشيخ محمد بن عثيمين لم يتابع شيخه في ذلك، فرحم الله الجميع. وتوسع الطب الحديث توسع عجيب. يمكن نقل شيء من هذا من كافر، لأن الكافر ليس له، يمكن يكون الأمر يعني أيسر، أو أما مسلم شقق جسمه وهو ميت أو على وشك الموت، يعني كأنه حيوان تقطع أجزاؤه تستخرج يعني بعض أعضائه الباطنة الداخلية. نعم، فائدة أخرى، شوف العنوان.
الرابعة والستون، الدعاء لوازمه ومتمماته. الأدعية القرآنية والنبوية، الأمر بها أو الثناء على الداعين بها يستتبع لوازمها ومتمماتها. فسؤال الله الهداية يستدعي فعل جميع الأسباب التي تدرك بها الهداية العلمية والعملية، وسؤال الله الرحمة والمغفرة يقتضي مع ذلك فعل الممكن من الأسباب التي تنال بها الرحمة والمغفرة، وهي معروفة في الكتاب والسنة. وإذا قال الداعي: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي إلى آخره، يقتضي في هذا الطلب والالتجاء إلى الله أن يسعى العبد في إصلاح دينه بمعرفة الحق واتباعه ومعرفة الباطل واجتنابه ودفع فتن الشبهات والشهوات، ويقتضي أن يسعى ويقوم بالأسباب التي تصلح بها دنياه، وهي متنوعة بحسب أحوال الخلق. وإذا قال الداعي: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين، فما هذا التضرع إلى الله؟ يسعى في شكر نعم الله عليه وعلى والديه اعترافا وثناء وحمدا واستعانة بها على طاعته، وتعرف الأعمال الصالحة التي ترضي الله والعمل بها، والسعي في تربية الذرية تربية إصلاحية دينية. وهكذا جميع الأدعية صريحة في الاتكال والتضرع إلى الله والالتجاء إليه في حصول المطالب المتنوعة، وصريحة في الاجتهاد في فعل كل سبب ينال به ذلك المقصود. فإن الله تعالى جعل للمطالب كلها أسبابا بها تنال وأمر بفعلها مع قوة الاعتماد على الله، والدعاء يعبر عن قوة الاعتماد على الله. ولهذا كان الدعاء روح العبادة ومخها. وإذا سأل العبد ربه أن يتوفاه مسلما وأن يتوفاه مع الأبرار، كان سؤالا لحسن الخاتمة، ويستدعي فعل الأسباب والتوفيق للأسباب التي تنال بها الوفاة على الإسلام. ولهذا يقول الله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وذلك بفعل الأسباب والاعتماد على مسببها. والله أعلم. انتهت.
على كل حال، هذا معنى عظيم يذكره الشيخ، وهو أن الأدعية سبب، بل الدعاء هو من أعظم الأسباب في حصول المطالب الدنيوية والأخروية. والدعاء يتضمن التوجه إلى الله بسؤال المطلوب والسلامة من المرهوب، ولكن على الإنسان أن لا يتكل على هذا السبب، بل عليه أن يأخذ بالأسباب التي جاء شرعها الله وقدرها، فلا يتكل. فالذي يقول: اللهم إني أسألك الجنة، أيكفيه أن يسأل الله الجنة؟ يكفيه؟ لا، عليه يسأل الله الجنة، وعليه أن يأخذ بالأسباب التي جعلها الله موصلة للجنة. وقل مثل ذلك في الرزق، وقل مثل ذلك في الولد. إنسان لم يتزوج يقول: اللهم ارزقنا الذرية الصالحة، هذا طيب، سر ربك. لكن هذا المطلوب لا له سبب لا يمكن حصوله إلا به. هكذا الجنة، جعل الله لها سبب لا يمكن دخولها إلا به بالإيمان والعمل الصالح. فلا بد مع الدعاء أن تأخذ بالأسباب. وهكذا إذا دعوت الله أن يحفظك وأن يقيك الأشرار والشرور فتأخذ بالأسباب الدينية والأسباب المعنوية والأسباب الحسية. إذا سألت الله أن يقيك الأشرار من الناس يعني تبيت في بيتك وتهمل الأبواب وتهمل المداخل وتهمل، لا تأخذ بالأسباب، تغلق الباب وتزيل الأسباب التي فيها خطر مثل النار. ولهذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بإطفاء النار وإغلاق الأبواب أخذا بالأسباب، مع الأسباب المعنوية والتعوذات الشرعية المشروعة في الصباح والمساء.